ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
كل يوم في زيادة، يعني حي الليلة اللي انت بتلقى بألف بكرة ممكن تجي تلقى بألف ومئتين ألف وخمسمائة.
الوضع الصحي يعني مزري جدا، لأنه الناس يعني قاعدين يبرسوا في الآراء وما في صرف الصحي.
بقاؤه بأكثر من 9 شهور وعدم التجديد أيضا أمر غير سليم. تأجيل المحاكمة لشهر شهر أيضا أمر غير سليم.
والآن كل الأهالي تم منعهم وتم تكسير الكنابي وطرها، ونهبوا حتى العربات الذي عندها رخص نهبوهم وجزء منهم حرقوهم في الشوارع.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء، وإليكم نشرة الأخبار لليوم الخميس 24 من شهر 4 سنة 2025. عناوين الأخبار: لعام امرأة يصل بورد سودان ويدعو لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين الأطراف، والأمم المتحدة تجدد قلقها بشأن الأوضاع في الفاشر. 67 شاحنة تحمل مواد غذائية وطبية تصل إلى الجنينة في طريقها إلى طويلة، ولجان مقاومة الفاشر تكشف عن مقتل 20 شخص في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع. تفلتات أمنية في المتمة وعودة التيار الكهربائي إلى عطبرة، واللاجئون السودانيون في أثيوبيا يشتكون من عدم صرف الحصص الغذائية منذ شهرين. انعقاد مؤتمر تطوير الزراعة في شرق السودان وسط احتجاجات قبلية، ومتطوعون في جنوب كردفان يحذرون من توقف التكايا بسبب إيقاف عمل 30 منظمة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. جدد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمضان لعمامرة دعوته لإجراء حوار عاجل وحقيقي بين أطراف الصراع في السودان من أجل وقف فوري للأعمال العدائية. وقال استيفاني دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في المؤتمر الصحفي اليومي في جنيف، قال أن العمامرة وصل إلى السودان أمس والتقى رئيس مجلس السيادة، وأوضح أن العمامرة يكثف مشاوراته ويواصل اتصالاتهم مع الأطراف وجميع الجهات المعنية ذات الصلة لاكتشاف سبل تعزيز حماية المدنيين وتهدئة الصراع. وجددت الأمم المتحدة دعوتها إلى عملية سياسية شاملة لمنع المزيد من التصعيد بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة محتملة. وأضاف استيفاني دوجاريك في هذا الخصوص:
تجدد الأمم المتحدة دعوتها إلى عملية سياسية شاملة لمنع المزيد من التصعيد وحماية المدنيين وإعادة السودان إلى مسار السلام والاستقرار، وتحث الأمم المتحدة الأطراف على اغتنام فرصة زيارة المبعوث الشخصي الالتزام بالانخراط في مسار شامل بما في ذلك من خلال محادثات غير مباشرة.
من جهته قال المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة رمضان العمارة أنه سلم رئيس مجلس السيادة رسالة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني غوتريش مؤكد التزام الأمم المتحدة برسالتها تجاه السودان وشعبه ودعم جهود الحل السلمي المنشود، وأعرب العمامرة عن أمله لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام الشامل في السودان وتوظيف الطاقات لإعادة البناء والإعمار. من جانبه أكد البرهان أن السودان لن يألو جهدا في مساعدة الأمم المتحدة للوصول إلى المحتاجين. جددت الأمم المتحدة قلقها البالغ عزاء النزوح الجماعي والاحتياجات الإنسانية الملحة في الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور، ووصفت أوضاع النازحين في زمزم بالمزرية. وأكد ستيفاني دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن التدفق الهائل للنازحين يشكل ضغطا شديدا على الخدمات الصحية والبنية التحتية للمياه وأنظمة الغذاء المحلية في جميع أنحاء شمال دارفور، وأشار إلى أن حجم النزوح إلى جانب انعدام الأمن وتزايد القيود اللوجستية التي أعاقت وصول المساعدات الإنسانية يؤدي إلى صعوبة الاستجابة بشكل كبير. وأضاف دوجاريك في هذا الخصوص:
على الصعيد الإنساني لا تزال الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء النزوح الجماعي والإصابات بين المدنيين والاحتياجات الإنسانية الملحة في الفاشر وطويلة وأجزاء أخرى من ولاية شمال دارفور. وأفاد شركاء العمل الإنساني على الأرض بفرار مئات الآلاف من سكان معسكر زمزم إلى مواقع أخرى.
وحول جهود الأمم المتحدة قال دوجاريك أن الأمم المتحدة وشركائها في المجال الإنساني يعملون لتنسيق قافلة مساعدات إلى شمال دارفور في الأيام المقبلة تحمل مساعدات لما يصل إلى 40,000 شخص، وذلك عبر معبر عدري من تشاد مرورا بالجنينة وصولا إلى طويلة. وقال أن المنظمات غير الحكومية المحلية في الفاجر تدير عيادات متنقلة للصحة والتغذية، وأطلقت مشروعا لنقل المياه بالشاحنات يوفر الماء يوميا ل10,000 شخص. وأضاف في هذا الخصوص:
يعمل زملاؤنا في المجال الإنساني مع شركائنا لتنسيق حركة قافلة مساعدات إلى شمال دارفور في الأيام المقبلة تحمل مساعدات لما يصل إلى 40,000 شخص. ستكون هذه مهمة عبر معبر أدري من تشاد مرورا بالجنينة في غرب دارفور قبل الوصول إلى طويلة في شمال دارفور.
أعلنت الوكالة السودانية للإقاصة والعمليات الإنسانية التابعة للدعم السريع استقبال 67 من الشاحنات التي تحمل مواد إقاصية وطبية قادمة عبر معبر أدري في طريقها إلى طويلة في شمال دارفور. وأوضحت أنها استقبلت أيضا 30 شاحنة تحمل مواد إقاصية وطبية في طريقها إلى غرب كردفان. وقال ممثل الوكالة أن ولاية غرب دارفور استقبلت 18,000 نازح من بينهم أكثر من 12,000 في الجنينة وهم في أوضاع إنسانية قاسية، مشير إلى وفيات وسط الأطفال والمسنين، مطالب الأمم المتحدة التدخل العاجل. شكت المنسقية العامة لمخيمات النازحين واللاجئين بالسودان من انتشار أمراض سوء التغذية في أوساط الأطفال والنساء الحوامل في مخيم كلمة لإيواء النازحين بولاية جنوب دارفور. وكشف المتحدث باسم المنسقية آدم رجال عن إصابة 597 طفلا بينهم 19 حالة وفاة إثر نقص الغذاء والدواء، داعيا وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية للتدخل العاجل وتقديم المساعدات لإنقاذ حياة النازحين. قالت القوات المسلحة أن 5 أشخاص قتلوا وأصيب 40 آخرين بسبب القصف المدفعي الذي شنته قوات الدعم السريع على المدينة أمس الأربعاء، فيما قالت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر أن 20 مدنيا قتلوا من بينهم نساء وأطفال، وأصيب ما لا يقل عن 17 آخرين بعضهم في حالة حرجة بسبب القصف المدفعي حتى ساعات المساء. وقالت قيادة الفرقة مشاح في موجزها اليومي أنها صدت هجوما على المحور الجنوبي الغربي للمدينة يوم الأربعاء. وأضافت المراسلة الحربية للفرقة في هذا الخصوص:
قامت الميليشيا الإرهابية بقصف مدينة الفاشر بفترات متقطعة، نتج عنها استشهاد 5 مدنيين، إصابة 40 آخرين بينهم نساء بإصابات بليغة، تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
شكا اللاجئون السودانيون في معسكر أفتيت بأثيوبيا من أوضاع إنسانية قاسية بسبب عدم توزيع الحصص الغذائية منذ شهرين، وذلك يعود للأوضاع الأمنية على الطريق الرابط بين مدينة شهيدي وغندر. وقال لاجئون لراديو دبنغا أن هذا التأخير في توزيع الحصص الغذائية أدى إلى صعوبة كبيرة في توفير وجبات الطعام اليومية للعديد من الأسر اللاجئة، وحذر اللاجئون من المزيد من تدهور الأوضاع في حال استمرار التأخير وصول الحصص الغذائية. قال الزعيم القبلي مصلح نصار أن مسلحين يرتدون زي القوات المسلحة يمارسون الضرب والنهب في مدخل كوبري المتمة الغربي بولاية نهر النيل. وفي ولاية نهر النيل أيضا عاد التيار الكهربائي إلى مدينة عطبرة بعد انقطاع دام لخمسة أيام بسبب تعرض محطة كهرباء الدامر لقصف مباشر، ما أدى إلى حالة من الشلل في مدينتي عطبرة والدامر. وقال أحد المواطنين لراديو دبنغا أن انقطاع الكهرباء أدى إلى أزمة قانقة تمثلت في شح الخبز والمياه، وأشار إلى أزمة في الوقود بسبب القصف بالمسيرات الذي استهدف مستودع سيدون للوقود. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
فعموما الأوضاع الآن هادية كويسة، يعني ما في حاجة بعد إنه الكهرباء جات، لكن الكهرباء ما مستغرة، كهرباء اتبرمجت يعني في مناطق بتشتغل الصباح وبتجيهم بالليل ناس الصباح دير، وفي مناطق تانية أحياء بتشتغل عندهم بالليل وبتجيهم الصباح، في أحياء تانية بتجيهم الصباح تقطع عندهم بالليل. الكهرباء اتبرمجت يعني تقريبا لسه ما يعني استغرت 100%، فدي الأوضاع حاليا هسه الآن عندنا.
قررت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور إغلاق وإزالة الجزء الشمالي من موقف الجنينة شمال شارع الأربعين في نيالة في إطار تنفيذ قرارات لجنة أمن الولاية وحملة محاربة الظواهر السالبة في سوق قادرة سابقا والمواشي وموقف الجنينة. وقال رئيس الإدارة المدنية يوسف إدريس يوسف أن السوق أصبح مهددا أمنيا ولا توجد به شوارع رئيسية، مشير إلى أن السوق أصبح بؤرة إجرامية للفساد والمخدرات. من جانبه وجه المدير التنفيذي لمحلية نيالة شمال موسى الشيخ وجه تجار الفواكه والبصل والتوابل بالاتجاه إلى الأماكن المخصصة لهم، وأضاف في هذا الخصوص:
في موقف سوق الجنينة زلنا كل الظواهر السالبة، ونحن في موقف الجنينة السوق الاتجاه الشامل عمل لنا بؤرة بتاعت فساد ومجرمين وسكن عشوائي وارتكازات. اليوم بحمد الله بمعاونة أخواننا في الأجهزة الأمنية نحن الآن الحمد لله زلنا بؤرة الإجرام كلها، ويستلم أخواننا في الشرطة تأمين السوق كامل.
واصل مؤتمر تطوير الزراعة في الولاية الشرقية أعماله بكسل لليوم الثاني وسط احتجاجات قبلية بحجة غياب التمثيل. وأوصت أوراق المؤتمر الذي ينعقد بحضور وزير الزراعة وبإشراف عضو مجلس السيادة إبراهيم جابر بإلغاء قانون المهن الزراعية والعودة إلى قانون عام 92. ودعا الناظر السيد محمد الأمين تريك رئيس المجلس الأعلى لنظارات البيجا دعا لإصدار التوصية بمنع إقامة سدود على نهر القاش وجمع الروافد التي تغذيه، كما أعلن رفضه فتح قنوات من النهر من أجل تغذية وإنشاء مشاريع جديدة. وقال أن عدم وصول نهر القاش يؤدي إلى عطش في تندلاي وملكه وشمال الدلتا ويؤثر على مشروع القاش، وأضاف في هذا الخصوص:
القاش نحن بالنسبة لنا موت وحياة، حياتنا مراعينا مواشينا زراعتنا مؤسساتنا بتاعت الحكومة البنيات التحتية كلها مربوطة بالنهر ده، عشان كده النهر ده لو اتكفر من الشرق واتفتح من الغرب ده العقوبة اللي كان الأغبون بها الاتراك.
من جانبهم طالب المزارعون في هيئة حلف الزراعية بتكوين مجلس إدارة للمشروع، وطالب ممثل مزارعي هيئة حلف لإعادة قنوات الري الصغرى إلى إدارة الهيئة بدلا عن الري، وشدد على تأهيل القنوات وإزالة الأطماع والحشائش وتوفير عدد كافي من المهندسين والخبراء. من جهتهم شكى مزارعو القضارف من انخفاض أسعار المحاصيل وضعف البنى التحتية وضعف التمويل وقصر فتراته بجانب الرسوم العالية وتأخير مكافحة الآفات وعدم توفير المدخلات. اتهمت مركزية مؤتمر الكنابي مديري المدارس في قرية جبريل بمحلية جنوب الجزيرة برفض تسجيل تلاميذ الكنابي إلا بخطاب من لجان المقاومة الشعبية. وقال جعفر محمدين الأمين العام لمركزية الكنابي قال لراديو دبنغا أن قيادات قبلية عقدت اجتماعات مع لجان الآباء بالولاية وطلبتهم برفض تسجيل أي تلميذ من أبناء الكنابي في قرى ومدن الجزيرة. وأضاف في هذا الخصوص:
في قرية جبريل في محل جنوب الجزيرة في المدينة عرب المدرة بتاعت المدارس رفضوا تسجيل أبناء الكنابي إلا بخطاب وبتوصية من لجان المقاومة من قبل القرى. والكلام ده طبعا كلام منافي تماما، إنه هؤلاء الطلاب هم مش مشاركين في بناء المدارس، مشاركين في خدمات المشروع، مشاركين في كل.
أثار قرار السلطات ولاية جنوب كردفان القاضي بإيقاف 30 منظمة إنسانية استنكارا شديدا وسط المواطنين، وشمل القرار الذي صدر يوم الاثنين إيقاف 4 منظمات دولية بينها المجلس النرويجي ومنظمة فيالق الرحمة العالمية العاملة في مجال الصحة والتي تدير حوالي 6 مراكز صحية بكادوغلي. وقال أحد منسوبي غرف الطوارئ لراديو دبنغا قال أن القرار يهدد بإغلاق كافة التكايا والمتابخ الجماعية الرئيسية والفرعية في المدينة. وأوضح أن الكثير من الأسر تعتمد على المنظمات مع ارتفاع الأسعار وفشل الحكومة بتوفير مرتبات الموظفين والعمال لمدة 16 شهرا. الخبر الأخير في النشرة: دعت وزارة الخارجية الجامعة العربية إلى تقديم مشروع قرار يؤكد ويعزز الجهود العربية في دعم السلام والتنمية في السودان. وقال السفير حسين الأمين وكيل وزارة الخارجية المكلف رئيس وفد السودان للمشاركة في الاجتماع أن مشروع القرار الذي يدعم التنمية والسلام في السودان جرى تقديمه أمس في اجتماع مجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية الذي انعقد بالقاهرة. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دبنجا يمثل كل وجهات النظر.
الحالة الإنسانية تتفاقم، والمزيد من النازحين الفارين من القتال في الفاشر يصلون منطقة طويلة وما حواليها. لا توجد أي خدمات أو مرافق، والغذاء غير متوفر. يتحدث الناس عن وصول بعض الإغاثة ولكن تظل مجرد أحاديث. يتصنف في راديو دبنجا بالسيد آدم رجال الناطق باسم المنسقية العامة للنازحين واللاجئين في دارفور المزيد من التفاصيل عن الحالة الإنسانية هناك.
يتواصل النزوح بشكل مستمر من مخيم زمزم وأبو شوك وأبوجا ومدينة الفاشر والمناطق المجاورة للفاشر إلى منطقة طويلة، حيث هناك أمان لكن الظروف الإنسانية صعبة جدا. هناك مساعدات في طريقها إلى طويلة لكن غير كافية مع الكثافة السكانية الكبيرة بالنسبة للمواطنين اللي هم في أمس حوجة للإحتياجات، وهم عايشين ظروف إنسانية صعبة جدا. يعني فقدوا كل الإحتياجات بتاعت الحياة، جزء منهم خرجوا بدون حاجة وجزء منهم اللي قدروا إنه يعني يشيلوا معهم في الطريق، يعني تم نهبهم ومصادرتهم، ففقدوا كل الحاجات. هذه الأوضاع الإنسانية الكارثية يعني يحتاج إلى مزيد من الجهود من قبل المنظمات بإنه يعني يرسلوا المساعدات بكميات كبيرة عشان يقدروا إنه يكافوا هذه المهنة الكبيرة. الوضع الصحي يعني مزري جدا، لأنه الناس يعني قاعدين يبرسوا في العراء وما في صرف الصحي، والناس يعني حتى المكان بتاعت السكن والمأوى يعني ما في إمكانيات، يعني حتى المواد المحلية برضو صعبة جدا هناك. فهذا يعني ظرف صعب جدا، ظروف محتاجة لأنه وقفة كبير جدا يعني من كل الناس، كما المجتمعات المحلية والمجتمعات المتجاورة لمناطق طويلة لا بد من أنه ناس يقيفوا مع هذه الظروف الانسانيه الصعبه، لانه يعني مثلا خاصه الوضع الصحي يعني في ظل استمرار بهذه الوضع هيكون ممكن يكون في يعني يحصل امراض وبائيات. فقبل ما انه عشان ما يحدث اي شيء فلا بد من يعني يكون هناك معالجات عشان ما لانه الكميات كبيره، والناس برضو كمان يعني البنية الجسمانية، لأنه ناس عاشوا في ظروف صعبة وعاشوا في ظل المجاعة الأجسام ما بقدر بقاوم أي أمراض يعني. فبكون ده تحدي كبير جدا أمام السلطات الموجودة في منطقة طويلة والمنظمات الموجودة في الأرض، يعني محتاجين أنه يبذلوا مجهودات وحتى غرف الطوارئ والشباب واللجان الشغالة واللجان المجتمع كلهم لا بد من يكون هناك بذل مجهودات عشان نقدر انه يعني نعمل ما يمكن عمله اللي ونقيف مع هذه المجتمعات المتضررة بجد، يعني المعاناة كبيرة جدا والمآسي يعني الذي هم شبه منسية هذه المآسي، الظروف صعبة جدا، الأماكن اللي هم هسي موجودين فيها، يعني السلطات الموجودة هناك يعني خصص لهم انه اي زول بده مكان انه يسكن فوقه، لكن محتاج انه لا بد من يكون هناك مواد عشان لانه هم بدوك محل، لكن برضو ما عندهم القدره مثلا عشان يوفروا مثلا المشمعات الاغطيه المتارك غيرها من المواد بتاعت المحليه والمأوى، عشان زول بكون ممكن يعمل يعني كرنك او ممكن يعمل يعني مثلا قطية عشان يسكن فوق، فده كله محتاج انه تضافر الجهود يعني. مع ذلك يعني الناس يعني يكافحون ويقسمون اللقمة مع بعض من اجل يعني هذه المهنة وهذه الظروف الصعبة. رسالتنا كمنسقية عامة يعني برضو لا بد من انه الامم المتحدة والمنظمات الانسانية لا بد من انه يعني يضغطوا على أطراف النزال لوقف الحرب، لأنه ده يعني جزء من إفرازات الحرب اللي وصلت هذه اللي وصلت للناس في هذه المرحلة. يعني زول يعني في السنة واحدة وخلال يعني سنتين ممكن تنزل لأكثر من 3 مرات 5 مرات، وهم أصلا الناس كانوا ضحايا بتاعت الحروب من 2003، يعني كان نزحوا من قراهم ومن مناطقهم ومشوا في المعسكرات، وفي المعسكرات برضو يعني نزلوا أكثر من 3 مرات 4 مرات، ففقدوا كل مناهي الحياة وطعم الحياة برضو، لأن الحياة يعني ما عنده قيمة بدون ما إنه يعني أنت ما قادر إنه تستقر. ناس عندهم صدمات نفسية، نفسياتهم بكون تعبانة ووضعهم بكون يعني تعبان جدا، يعني لأنه تلقى زول يعني فقد أفراد من أسرته، فقد أولاده، فقد أمه، فقد أبوه، فقد زوجته، فقد يعني بكون عايش في ظروف نفسية. وبرضو الناس اللي جرحوا ودخلوا في مستشفى طباء على حدود في الطويلة، واللي بالك عددها أكثر من يعني 350 شخص، هم يعني كانوا في يعني جزء منهم كانوا انضربوا بشكل بالرصاص، وجزء منهم يعني النساء اللي تعرضت للاغتصابات في الطريق، يعني ظروف إنسانية مريرة جدا. يعني لما نزول بتحكي لك يعني كأنك إنه يعني 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 يزرفك الدموع وكأنك تبكي، لكن مع ذلك هو ده يعني ده الظروف العربي وأفرزت هذه الواقع الشنيع اللي لا يمكن وصفه أبدا، بل إنما إن نصفها بأنها كارثة ونصفها بأنها إنه بلد يعني عايش في حالة الطوارئ القصوى يعني. شكرا جزيلا آدم رجال، الناطق الرسمي باسم المنسقية العامة للنازين واللاجئين.
ما زالت ردود الفعل تتوالى على بدء محاكمة المحامي منتصر عبد الله الذي ألقي به في الحراسة ونسبت إليه العديد من التهم، وذلك بعد تقدمه لتولي الدفاع عن رئيس وزراء الفترة الانتقالية عبد الله حمدوك، الذي أعلنت السلطات عن ملاحقته هو ومجموعة أخرى من السياسيين والمسؤولين السابقين. الزميل الصادق زكريا تحدث إلى الأستاذ نصر الدين يوسف المحامي حول هذه المحاكمة وتفاصيلها.
طيب فيما يتعلق بمحاكمة الزميل المحامي منتصر عبد الله واللي تم اعتقاله من سبتمبر 2024 وأحيل المحاكمة فقط في الأيام اللي فاتت أو الآن، يعني بمعنى أنه ظل محبوسا لأغراض المحاكمة فترة طويلة جدا تتعارض مع مقتضيات القانون والممارسة السليمة، ففي الإطار ده وأيضا المحاكمات العديدة والمتعددة اللاحقة للحرب ومحاكمة عدد من الأفراد كمتعاونين، نتناول هذا الأمر من منظور قانوني بحت. وفي هذا الإطار وبهذا الفهم بقول إنه أصلا طبعا ما في قضاء أنه يتم اتهام أي شخص وتقديمه إلى الأجهزة العدلية عن طريق الأجهزة العدلية للمحاكمة، هذا أمر متاح وممكن يعني وما فيه قضاضة، ولكن يجب أن يتم ذلك وفقا للأسس والضوابط القانونية حتى ينال أي شخص محاكمة عادلة تتبع فيها دواعي وأقراض التشريع والأسس السليمة للمحاكمات وللضبط وللاعتقال، لأنه أصلا في الأساس أي متهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول ووفقا لمحاكمة يتبع فيها القانون. وإذا طبقنا ذلك في قضية محامي الزميل منتصر عبد الله بنجد أنه في إخفاق كثير وفي يعني حرمان وانتهاك لحقوقه، لأنه ظل في الحراسة لفترة طويلة جدا وظل في الحراسة يعني بتجديد متلاحق ليست له أساس، لأنه أيضا يعني القانون حدد أنه لابد أن يكون في تجديد للحبس لأقراض البقاء المتهم في الحراسة قبل المحاكمة حتى لا يكون يعني هناك يعني تعسف من قبل السلطات بتاعت الاتهام، وبالتالي المشرع حدد والممارسة حددت، ولما تجاوز الشخص 6 أشهر لا يمكن يقبل التجديد بالأسس بالطرق العادية، وإنما يجب أن يتم التجديد بواسطة رئيس الجهاز القضائي للمنطقة اللي فيها النيابة ولا المحكمة. يعني ده كلها مزيد من الضوابط، لأنه يجب أن تتم العدالة بصورة ناجزة. فإذا أنت اتهمت أي شخص وفقا لما قلته في البداية يعني أنه ما في ما يمنع أنك تتهم، يجب أن تتبع أسس سليمة ودواعي قانونية، ما يكون في دواعي أخرى، دواعي سياسية، دواعي عسكرية، دواعي أمنية. ولذلك يجب أن يكون تكون المحاكمة ناجزة وبأسس عادلة، هذا من حيث المنطق القانوني في البداية. تم تأجيل المحاكمة بتاعت منتصر ده برضو بنصب في نفس الإطار بتاع أنه بقاؤه في الحراسة لأقراض المحاكمة لفترات طالت وتطول. الآن تتولى مجموعة من المحامين الدفاع عنه، وده أمر طبيعي لأنه المحامين السودانيين منذ نشأة المحاماة في السودان ظلوا يعني مرتبطين بالدفاع عن الحقوق والحريات، مرتبطين بالدفاع عن أي ضد أي انتهاكات لتأسيس محاكمة عادلة، فدائما هم يعني موجودين في الاتهام والدفاع عن هذا في هذا الإطار. وفي الخصوص ده احنا بنفتكر انه برضه في الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات اللي أنشئت مؤخرا يعني بعد الحرب واستمرارا في نهج المحامين السودانيين وإرثهم وتقاليدهم، لكن أصبحت هيئة منظمة، وهذه الهيئة زي ما قلت هي هيئة منظمة عندها نظام أساسي وضوابط وبقرض الاستمرار في النهج بتاع الدفاع عن الحقوق والحريات بصورة أكثر تنظيما، وهي مشاركة أيضا في الدفاع عن المحامي، هو عضو في هذه الهيئة أيضا منتصر. وبالتالي أنا ذات كعضو في هذه الهيئة يعني نتعامل مع الأمر بمعلومات حقيقية، اللي من ضمنها أنه في انتهاكات لحقه في الدفاع وحقه المكفول له بالقانون، بدءا من الحصانة وعدم رفع الحصانة ابتداء، وهو إجراء لازم بموجب مقتضى المادة 48 من قانون المحاماة والممارسة. وبالتالي يعني هذا الأمر غير سليم، بقاؤه بأكثر من 9 شهور وعدم التجديد أيضا أمر غير سليم، تأجيل المحاكمة لشهر شهر أيضا أمر غير سليم. فيما عدا ذلك أي متهم بريء حتى تثبت إدانته فوق مرحلة الشك المعقول. وفي هذا الإطار أيضا واستمرارا في حديثي بأنه جواز تقديم أي شخص للمحاكمة، الوجه الآخر يجب أن يتم ذلك وفق الضوابط. ظاهر أنه بعد الحرب في منهج جديد أصبح سائدا، هو في الواقع هذا المنهج بيجعل من الأجهزة العدلية أداة من الأدوات التي يريد لها أن تكون ضمن أدوات الحرب وأدوات الأيديولوجيا وأدوات الصراع وأدوات المنهج السياسي والصراع السياسي، وهذا الأمر بيفسد الأجهزة العدلية وبيجعل منها أداة لتحقيق أغراض غير أغراض العدالة. والمسألة دي بتتضح في كثير من الاتهامات وكثير من المناهج وكثير من الإجراءات المحاكمات السائدة الآن، ومحاكمة منتصر جزء منها. في هذا الإطار بقول يعني الحاجة الواضحة جدا الآن، يعني مثلا النيابة العامة من حقها أن تتولى الاتهام وتقدم المتهمين للمحاكمة، ولكن هذا الأمر بيتم برضو بأنه وفقا لقانونا أنه تقدم محاكمة يتم فيها تحويل البلاغ للمحاكمة بعد توفر البينة المبدئية حول مخالفة نصوص محددة ومواد معينة، وده كله يعني لتوجيه التهمة بموجب المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية و56 لا يتم إلا بعد أن تتحقق النيابة يتوفر لها البينة المبدئية. والبينة المبدئية كمان يعني معلوم حسب القانون وحسب السوابق القضائية وحسب ما أرساه الفقه والممارسة إنها هي البينة التي تنبثق من خلال التحريات، مجمل التحريات. التحريات دي بتشمل الدفاع والاتهام، يعني ليست أمرا جزافيا. وكما أن البينة المبدئية المطلوبة لتحويل البلاغ للمحاكمة وفق مادة معينة ما هي رغبة الشاكي ولا تطلعاته ولا يمينه، حتى يمين الشاكي الذي يقدم البلاغ أمام النيابة العامة ليست هي بينة مبدئية، وإنما بعد ما تتم التحري بعد ما يفتحوا البلاغ ويدوا رقم ويقيدوا في تقرير البلاغ الأول لدى النيابة، بعد ذلك بيتم تقييمه شهود الدفاع والاتهام والمستندات إن وجدت، ثم تقيم النيابة ثم توجه تهمة مبدئية ثم تحيل البلاغ للمحاكمة. فإذا طبقنا هذا المنهج بنلقى إنه يعني النيابة غير محقة في، وذلك له دلالات عديدة زي ما قلت في بداية الحديث، إنه توجه أكثر من 10-11 مادة 186-23-26-65-60-51-50، ويعني لا يمكن أن يعني تكون هناك بينة مبدئية وفقا لما ذكرنا وفقا للأسس المعروفة دي وتشمل كل هذه المواد. ولأنه لما نتكلم عن بينة مبدئية لهذه المواد تكون توفر العناصر بشكل مبدئي، صح البينة المبدئية ما معناها يكون الاتهام قاطعا في الإدانة، وإنما يكون معقولا مرجحا فيه الإدانة أو مشمل الإدانة فقط، وإنما مرجح أنه احتمال تتم الإدانة بموجب المواد المذكورة. فإحالة البلاغات بعدد كثير من المواد في الغالب لا تتم الإدانة بموجب أي مادة، أو إذا تم تتم بموجب مادة واحدة وفي الاستئناف تكثر، ده بأكد أنه يعني الأمر المتعلق بالنيابة كمؤسسة محايدة ومؤسسة تمثل المجتمع ومؤسسة مستقلة يجب أنه تتبع القانون في توجيه التهم وتحويل البلاغات للمحاكمة، وأن يتم ذلك وفق الضوابط، وأن لا يكون نتاجا لإنعكاس لأي أغراض أخرى خلاف الأغراض القانونية المحضة. طبعا بالضرورة ونحن محامين لا بد أن نتحدث حول القضية أو حول القضايا بشكل عام، وهي قيد النظر أمام المحاكم بأسس قانونية بحيث أن ذلك لا يتعارض مع يعني احترام هيبة القضاء واستمرار القضاء في النظر أمام النظر نظر القضايا المعينة والقضية المعينة التي نتحدث عنها أمامه، ولكن ذلك لا يمنع أن الحديث العام بشكل عام، التقييم القانوني العام الذي لا يتعارض إطلاقا مع استمرار المحاكمة. وفي الإطار ده أنا بقول يعني في مواد أصبحت موجودة دائما في كل القضايا المؤخرة، هي قضايا هي مواد تتعلق بالجرائم الموجهة ضد الدولة وإثارة الحرب ضد الدولة اللي هي المادة 50-51، وهي مواد يعني معروفة ولها سوابق بسيطة جدا في الممارسة في القضاء السوداني، لأنه أصلا ما كانت بتقدم، لأنه لابد أن تقدم بضمانات بتاعت أنه هناك بينة مبدئية حقيقية، لكن ليست كله مخالفة أو انتهاك بشكل أو إبداء وجهة نظر ولا الانتماء لإثنية ولا كده، هو يشكل أساس للمادة 50-51، والمادة 50 تتحدث عن تقويض النظام الدستوري وترتبط بالضرورة يعني بوجود ركن مادي وركن معنوي، لأن عقوبتها ذات قاسية الإعدام، يعني أقصى عقوبة هي ذات عقوبة أصبحت في النهاية، ومعظم الاتجاهات الحقوقية الحديثة أصبحت ذاتها تعترض على هذه العقوبة، وبالتالي أصبحت يعني ذاته أي جريمة يكون عقوبة الإعدام بيكون محل نظر ودقة، وتتناول العديد من الأجهزة الحقوقية والمؤسسات الحقوقية والمنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بهذا الأمر. فالمادة 50-51 مواد صعبة، مواد عقوبتها صعبة لأنه هي عقوبتها يعني زي ما ذكرت صعبة، وبالتالي يجب أن تتم تناولها بدقة، ويجب أن تحال البلاقات بعد توفر بينة مبدئية حقيقية، وليست يعني القرض بتاع أنه بس المادة فقط 50-51 لأن عقوبتها مخيفة وكده. يعني إذا على سبيل المثال الحصر، يعني إذا قلنا أنه يعني نقرأ عناصر المادة 50 بتقول من يرتكب أي فعل يقصد بقصد تغويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استغلالها وحدته للخطر، يعني من يرتكب أي فعل، والفعل محدد برضو في القانون، يعني زي ما قلنا أنه هناك أسس للتصنيف الأفعال المقصودة يعني بركم معنوي وركم مادي. وبالتالي يعني من دون أن نتطرق أكثر إلى هذا في هذا الصدد، يعني الأمر بيكون واضح للمستمع. المادة 51 بتتحدث عن إثارة الحرب ضد الدولة، ويعد مرتكبا جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله هو الآخر من يسير حرب ضد الدولة عسكريا بجمع الأفراد أو تدريبهم أو جمع السلاح أو العتاد أو يشرع في ذلك أو يحرض الجاني على ذلك بأي وجه، يعمل بالخدمة العسكرية ويقوم بجمع الجنود في داخل السودان، أو يقوم بعمل عدائي ضد دولة أجنبية يكون من شأنه أن يعمل يعرض وحدة البلد أو يعرض البلاد لخطر، وأن يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو سفن أو طائرات. يعني دي العناصر الأساسية بتاعت هذه المادتين، وبالتالي يعني بنظرة سريعة نجد أنه معظم البلاغات التي تقدم يعني لا يمكن أن تشمل هذا التعريف ولا هذه النصوص، وإذن الأمر لا أصبح بس فقط يعني صارت مواد مخيفة ودون توفر بيانات مبدئية حقيقية بشأنها وإحالتها للمحاكمة. هذا ما أقصده بالتحديد، رغم ارتباط هذا الأمر بكلامي في البداية أنه الاتهام ليست أمر مرفوض ولا يعني مجاز ومتاح وله مبرر القانوني، ولكن إذا حاد عن الأسس السليمة والضوابط السليمة والإجراءات السليمة يصبح لا أساس له، ويشكل خطرا على حقوق الأفراد وعلى تحقيق العدالة المناطة بالأجهزة العدلية والحقوقية. الشيء المهم أنه يجب أن نبعد الأجهزة العدلية، الشرطة والنيابة والقضاء، لا سيما القضاء، لابد أن نبعدهم عن إقحام في أي من أوجه الصراع الاجتماعي الموجود في البلاد الآن، سواء كان نتاج الحرب أو الصراع السياسي أو التوجهات الإثنية الناتجة عن خطاب الكراهية وحسمها من خلال القضاء أو النيابة. فهذا الأمر مضر ومسألة ما موجودة إطلاقا. كانت يجب أن لا تكون الحرب مبررا لمثل هذا الإجراء، إنه نقحم النيابة والقضاء والشرطة في تحسين قضايا بتاعت الصراع الاجتماعي بأوجهها المتعددة. في الختام أنا بقول يعني إنه حتى نضمن تحقيق العدالة في المجتمع وفي كافة الظروف في السلم وفي الحرب وفي الأوضاع الطبيعية، يجب أن تكون الأجهزة العدلية النيابة والقضاء مستقلة ومحايدة، تتبع الإجراءات المنصوص عليها والقصد التشريع والمشرع بالقوانين المقننة والممارسة السليمة والمعلومة، تستند على سوابق قضائية كل المحاكم والنيابات، يعني تتسق ممارساتها مع أسس المحاكمة العادلة والحياد والاستقلالية وسيادة حكم القانون، وده ضمانة حقيقية يعني لاستقرار المجتمع وضمانة وكفالة للحقوق والحريات ويعني لاستقرار المجتمع وعدم التأثر بأي دواعي أخرى، دواعي يعني سواء كان ناتج عن حرب ولا ناتج عن يعني رغبات أيديولوجية ولا سياسية ولا. وشكرا.
دبنجا راديو السودان الموثوق.
سكان الكنابي بالجزيرة وقراها والمدن التي حواليها يعانون بشكل يومي من الاستهداف والتمييز في ظل هذه الحرب. هذه المرة رفضت السلطات تسجيل أبنائهم بالمدارس، هذا ما قاله جعفر محمدين رئيس مركزية مؤتمر الكنابي وما ضمنه التقرير الأسبوعي لمركزية الكنابي. المزيد في هذا اللقاء مع جعفر محمدين.
طيب، شكرا جزيلا للإخوة في راديو دبنجا على الاهتمام بقضايا الهامش السوداني. حقيقة يمكن يعني نحن في تقريرنا الأسبوعي بنتناول طوال قضايا بتاعة الكنابي والمشاكل الحاصل، والجديد في الأمر طبعا الهجوم الحاصل في كومبوت ثورة داود في محلية الكامبين وحدة الصناعات من قبل قوات درع البطانة وقيادة المجري كيكا. الحقيقة يمكن مش هجموا الناس، والناس كانوا في يوم الجمعة طبعا في صلاة الجمعة وحاولوا يشفشفوا طبعا زي ما قاعدين يشفشفوا بعض الكنابي زي ما تناولنا في التقرير السابق، والأهالي مرقوا وتصدوا، ويمكن سقطت شهيدة خالتنا فاطمة محمد شريف من قنب ثورة داود، وبعد ذلك يمكن هنالك أكثر من 6 أو 7 من النساء ومن الأطفال معوقين. الآن هم راكدين طبعا في مستشفى كاملين، وجزء منهم حولهم مدني وجزء خالات خطرة طبعا ودوهم القضارف. وأيضا الكنابي في محلية الحصحيصة بالذات في وحدة طابت يمكن وضع سيء جدا بمناسبة، أكثر من 15 كومبو تم حرقها وتم شفشفتها في جزء منها طبعا بداية الحرب، لكن في جزء منها في الأسبوع الماضي. والآن كل الأهالي تم منعهم وتم تكسير الكنابي وطرها ونهبوا، حتى العربات الذي عندها رخص نهبوهم وجزء منهم حرقوهم في الشوارع. والآن يمكن هم نازحين في مخيمات في مدينة طابت وأطراف مدينة طابت في وضع سيء جدا بالمناسبة. والجديد في الأمر زي ما لاحظنا زي ما صدر من المجرم الطيب إمام جودة قبل أسبوع، اجتمع بمجلس الآباء بتولي الأمور في ولاية الجزيرة، وإنه وجههم يعني يرفض أي تلميذ أو طالب من ابناء الكنابي إنهم هم ما يسجلوه في المدارس بتاعت الغرى. ودي طبعا تطور خطير جدا، هذا الرجل درج طبعا يعني يتكلم كلام عنصري جدا تجاه إنسان الكنابي، تارة يتهمه بأنهم هم
ما سودانيين طارة إنهم يعني يرجعوهم عندك دارفور وكردفان هم جزيرة ما حواكيرهم. وده كلام طبعا كلام عنصري وكلام يعني ما مسؤول كله. وده يأكد لك إنه مدى الغياب الحكومة وغياب السلطات يعني في ولاية الجزيرة وفي السودان عموما. يعني لذلك نحن إنه قلنا حكومة الأمر الواقع الموجود في السودان هي حكومة بتشغيليات، يعني ما حكومة عندها القدرة إنها تحاول تقدم خدمات للإنسان السوداني أو تقدم خدمات للإنسان الكنابي. وورد هو أصلا يعني مهمش تاريخيا. الخبر المؤكد والموثق هي في غرية جبريل في محل جنوب الجزيرة في المدينة عرب، قالوا المدرة بتاعت المدارس رفضوا تسجيل أبناء الكنابي، قالوا إلا بخطاب وبتوصية من لجان المقاومة من قبل القرى. والكلام ده طبعا كلام منافي تماما، إنه هؤلاء الطلاب هم مشاركين، يعني مشاركين في بناء المدارس، مشاركين في خدمات المشروع، مشاركين في كل شيء، يعني زي ما أهاليهم قنيت خدمات وضرائب لولاية الجزيرة عبر المشروع، والشغالين في المشروع ده لهم مئات السنين. يعني لذلك من أبركم يعني نناشد عبر راديو دبنجة يعني لهؤلاء التلاميذ، وعلما إنه تاريخيا أبناء الكنابي قاعدين يشيلون يعني لو الكمبو عنده 10 نفر بيشيلوا منهم 5 وبيزيدوا الرسوم، يعني عكس أبناء الغرة. وللأسف الشديد حتى في مشروع الجزيرة عندهم حاجة اسمها الخدمات الاجتماعية، يعني ده أبناء الكنابي عندهم 15% في الخدمات الاجتماعية، مفروض تنداح والخدمات الاجتماعية زي ما هم قاعدين يطفوا للخدمات بتاعت المدارس والمياه وغيره. الادعاء بأنهم هم احتووا أبناء الكنابي، كانوا جوعة أكلهم وكان ما عندهم بلوس أكلهم وكانوا يعني جابتهم المجاعة، طبعا كلها فرية وكذبة. الغرض مني هي العنصرية والتعالي ونشر خطاب الكراهية. علما إنسان الكنابي صحيح يعني الوضع الموجود فيها لا يسمح لبناء المدارس، لأنه محتاجين أرض يتم تخطيطها. إذا تم تخطيط الكنابي في أراضي واسعة حتما لناس الكنابي عندهم إمكانيات، الآن لديهم إمكانيات كبيرة جدا إن يبنوا مدارسهم براهم. الآن في بعض الكنابي نحن يمكن بمبادرات منا في مؤتمر الكنابي يمكن تم بناء مدارس وتم بناء مراكز صحية وتم بناء يعني رياض أطفال وغيره، وهنالك خلاوة أيضا. لكن طبعا في الكم الهائل الكبير الموجود كثافة سكانية يعني محتاج إنه الحكومة يتدخل ويلغي هؤلاء المجرمين العنصريين. الكلام الفارغ القديم سعودي ناس الطيب إمام جودة وغيره من العنصريين زي كيكل وغيره، يعني
نعم طيب.
والآن هو بيتكلم عن التحرير الفاشل وغيره، وفي نفس الوقت هو قاعد ينتهك أهل الفاشل القاعدين في 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 الجزيرة، وقاعد يعني يقتل نساءهم وقاعد يغتصب نساءهم وقاعد يحرق قرام، يعني
نعم طيب.
وللأسف ده الواقع الموجود في الكناب. يعني
نرجع للفكرة التلاميذ الرفضوا يسجلوهم في المدارس، الواقع عادي في يعني في قرية محددة في جزء محدد ولا في أكثر من منطقة هناك في الجزيرة؟
والله الكلام لا طبعا نحن سمعناه في 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 من شبابنا جوا هناك في قرية جبريل
ودي واقع
في محلية جنوب الجزيرة المدينة عرب في المدينة عرب
نعم.
في محلية جنوب الجزيرة. لكن بالتأكيد طبعا الحاجة دي ما مخطط وهم قاعدين يعملوا اجتماعات طوالي وقاعدين يستمروا في حرق الكنابي وتهجيرهم وقتلهم زي ما حصل في كومبا ثورة داود وزي ما حصل في كومبا الجير جون مدني وزي ما حصل اتهمهم بأنهم هم ديل شفشافة وهم ديل عندهم انتماء للدعم السريع. وللأسف الشديد الدعم السريع يعني كيكل ده هو من ابناء الجزيرة هو جاب الدعم السريع، يعني والهدف منه شنو؟ الهدف هم أصلا محاولة طرد إنسان الكنابي من وسط السودان والاستيلاء على أمواله والاستيلاء على أراضيها ودش الحسي المخطط الشغالين فيها ناس كيكل بكل صراحة. وللأسف الشديد الحاجات دي كله نحن والله بنحمل القوات المسلحة بقيادة الفريق البرهان ما يحدث من قتل ومن تشريد ومن تنكيل لإنسان الكنابي. والعالم ليس ببعيد، يعني الآن العالم كله مركز في قضية الكنابي وشايف ما يدور داخل الكنابي وداخل الغرة من القوميات المنحدرة من 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 دارفور وكردفان وجبال النوبة، ودي قائم على أساس العرق وعلى أساس اللون. يا أخي حمودة، مواطن سوداني يمنع مواطن سوداني إنه يقول لهم أنت ما سوداني؟ وهو في نفس الوقت حامل الجنسية أو وثيقة سودانية أو ما يعرف بالرقم الوطني. أنا أفتكر الحاجات دي هي خلل في بنية الدولة نفسها، بنية الدولة السودانية نفسها، ودي ما جعل إن الدولة السودانية من 56 لم تستقر. حصل يعني مشاكل مع الجنوب من 55 إلى أن انفصل الجنوب. وزي ما أنت سمعت هسي كلام المجرم علي كرتي بيقول إنه والله دارفور ده بقلينا أغبى في السودان ولازم تنفصل. والخطاب طبعا خطاب بتاع الدولة، وخطاب يعني متبنينه على رأس الدولة. الآن الحركة الإسلامية الإرهابية هو قاعد تدور الخطاب بتاع نشر الكراهية وخطاب بتاع العنصرية الماشي حس حاليا. لكن للأسف الشديد هم ما قادرين يدركوا إنه دارفور ده الآن بشكل أكثر من 70%، وده دارفور يعني هو السودان. يعني أنت دير تفصل البلد ده دارفور ده تديه له منه. طيب الدارفوريين 3 مليون الموجودين في الكنابي في ولايات الجزيرة، الموجودين في أقصى الشمال، الموجودين في 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 القضارف، الموجودين في كسلة، طيب المصير شنو يعني؟ أنت دير شنو دير يعني؟ لذلك كل السودان ده دارفور يعني. والمسألة دي إن شاء الله نحن هنغوط حملة كبيرة جدا لصد ولفتح هؤلاء المجرمين اللي هم كانوا سبب في انفصال الجنوب، وكانوا سبب في انتهاك الحرمات الناس في دارفور من 2003 وفي شرق السودان وفي مناطق الهامش عموما. يعني حتى نبني دولة حقيقية اسم السودان وفيها عدالة وفيها مساواة لكل المكونات الاجتماعية إن شاء الله.
نعم. سيد جعفر محمدين رئيس مركزية مؤتمر الكنابي، أعزائي، في ختام هذه الجولة نختتم بالرسالة التالية لمواطن من عبرة نتابع فيها آخر التطورات عقب هجمات المسيرات وانقطاع التيار الكهربائي في وقت سابق.
والله الأوضاع عندنا نحن الآن في عطبرة يعني الحمد لله كنا بنعاني أوضاع سيئة جدا قبل 3 يوم تقريبا. كان عندنا انقطاع في الكهرباء والموية، عندنا مشاكل في الرغيف في العيش، مشاكل في الوغود برضو كانت يعني في صفوف شوية كده، لعدم انقطاع الكهرباء يعني. وبعد ذاك كان عندنا هجوم بتاع مسيرات كده ضرب مستودع بتاع وقود في المنطقة الصناعية، مستودع بتاع سيدون، وضرب الكهرباء في الدامر، أدت لأنه يعني انقطاع الكهرباء تقريبا دام ل5 يوم يعني كنا بنعاني شديد. فالآن هسه الأوضاع شوية هادية، الأسواق الأوضاع في السوق ده يعني ما أقدر أقول لك وضعه كيف، لأنه السوق ده كل يوم طبعا هو في زيادة، كل يوم في زيادة يعني حي الليلة اللي انت بتلقاه بألف بكرة ممكن تجي تلقاه ب1200 1500 كده يعني. فعموما الأوضاع الآن هادية كويسة يعني، ما في حاجة بعد انه الكهرباء جات، لكن الكهرباء ما مستغرة، كهرباء اتبرمجت يعني في مناطق بتشتغل الصباح وبتجيهم بالليل ناس الصباح دير، وفي مناطق تانية أحياء بتشتغل عندهم بالليل وبتجيهم الصباح، في أحياء تانية بتجيهم الصباح تقطع عندهم بالليل. الكهرباء اتبرمجت يعني تقريبا لسه ما يعني استغرت 100%. فدي الأوضاع حاليا هسه الآن عندنا. نعم أيه نعم، في مواطنين كتار غادروا لي مصر دي طوال، اصلا قاعدين يمشوا يعني في مصر دي طوال، الرحلات ما قاعد تقيف يعني، قاعد اشوفه منا طوال في البكاسي الناس ماشيه، وبرضو جزء كبير منهم برضو رجع الخرطوم برضو خوفا من المسيرات دي، لانها كان جات كثيره وبعدين قبل النهار يعني، فخشي والمواطنين رعب كده. جزء كبير منهم سافر يعني فات مصير، الجزء الكبير فاتهم خرطوم بحر ودرمان كده.
دبنجا نبحث ونقدم الحقائق.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم عناوين الأخبار لليوم الخميس 24 من شهر 4 سنة 2025. القوات المسلحة تعلن مقتل 5 مواطنين بسبب القصف المدفعي على الفاشر أمس وسط عدد من الهجمات في محاور عديدة. تنسيقية لجان المقاومة الفاشر مقتل 20 مدنيا بينهم نساء وأطفال وإصابة 17 آخرين بسبب القصف المدفعي في الفاشر أمس. الأمم المتحدة سكان الفاشر وطويلة يواجهون وضعا مروعا بسبب النزوح الجماعي وسقوط ضحايا بين المدنيين. العمامرة يزور السودان ويجدد دعوة الأمم المتحدة لبدء عملية سياسية شاملة ووقف فوري للقتال الذي يدخل عامه الثالث. الوكالة السودانية للإقاصة تعلن استلام عدد من شاحنات المساعدة في جنينة قادمة عبر معبر أديري في طريقها إلى طويلة. وزارة الخارجية السودانية تدعو الجامعة العربية إلى تقديم مشروع قرار يؤكد دعم السلام والتنمية في السودان وترفض ملاحظات إماراتية. تفاقم معاناة اللاجئين السودانيين في معسكر أفتيد بأثيوبيا منذ شهرين بسبب عدم توزيع الحصص الغذائية بسبب الأوضاع الأمنية. عودة التيار الكهربائي إلى عضبرة مع استمرار تذبذبه وارتفاع الأسعار. الزعيم القبلي مصلح نصار: مسلحون يرتدون زي القوات المسلحة يمارسون الضرب والنهب في مدخل كبري المتم الغربي. الاستخبارات العسكرية بالقضارف تعتقل الصحفي عمار الضو. السعودية تسمح بتمديد تأشيرات السودانيين لمدة 3 أشهر. توقف تكايا الأزهري 11 و12 في جنوب الخرطوم بسبب نفاذ المواد الغذائية وتوقف كافة أشكال الدعم. ولاية الخرطوم تمنع التسول وتعاطي الشيشة وبيع الشاي في الطرقات العامة والميادين. قائد قوات درع السودان يعلن تجهيز 5000 مقاتل للمشاركة في تحرير الفاشر. احتجاجات قبلية في كسلا بسبب إشكالات تتعلق بالتمثيل في مؤتمر تطوير الزراعة. حريق يقضي على 20 منزل في منطقة دار السلام بشمال دارفور يوم الاثنين. هطول أمطار غزيرة في القضارف تبلل محصول الزراء وسط مخاوف من إتلافه. مفوضية اللاجئين: أكثر من 775,000 لاجئ عادوا من السودان إلى بلدانهم بعد اندلاع الحرب. السيسي يجدد رفضه أي محاولات تهدد وحدة وسيادة السودان. السفير السعودي في السودان يصل إلى الخرطوم لأول مرة منذ اندلاع الحرب ويعلن الشروع في تأهيل السفارة. الشرطة جملة بلاغات المواطنين عبر منصة البلاغ الإلكتروني منذ بداية الحرب بلغت 97,000 بلاغ. وأخيرا مستمعينا الكرام، الناطق الرسمي باسم الشرطة: نواصل التحري في أموال ضخمة تم ضبطها بعد نهبها من قبل الدعم السريع.
بهذا أعزائي نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم، تحياتي وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت.